الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 77 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله: قال الإمام محمد بن حبان رحمه الله كما في الإحسان: أخبرنا مكحول ببيروت قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصواء يوم الفتح، واستلم الركن بمحجنه، المحجن العصا المعقوفة من رأسها، وفيه جواز الطواف على البعير، ومثله الطواف راكبا والطواف على العربات الكهربائية الآن، وما وجد لها مناخا في المسجد حتى أخرجت إلى بطن الوادي فأنيخ ثم حمد الله وأثنى عليه، أي خطبهم، وكانت خطبه مبدأها بالحمد والثناء على الله جميعها، سواء خطبة الحاجة في النكاح أو خطبة الجمعة أو خطبة العيد أو خطبة الكسوف أو خطبة الاستسقاء وغير ذلك من الخطب. ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني كبر الجاهلية وعصبة الجاهلية. يا أيها الناس، إنما الناس رجلان: بر تقي كريم على ربه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفاجر شقي هين على ربه، كافر لا قيمة له. ثم تلا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قيل: الشعوب من العجم والقبائل من العرب، لتعارفوا ليقع بينكم التعارف، وهكذا ما يلحق ذلك من المبايعات والمناكحات ونحو ذلك. والله عز وجل خلق الناس من ذكر وأنثى وجعلهم ذكورا وإناثا، وقل من يخرج من هذا الأمر، وهو ما يسمى بالخنثى، وله أحكامه، ويسعى دعاة اللواط في هذه الأيام إلى إخراج الناس عن هذا المقصد، عن الفطرة التي خلقوا عليها، إلى إحداث أجناس أخرى، ويعظمون من يكثر منه الشر والفساد. وقد أعطيت جائزة أشجع امرأة في أمريكا لمتحول من ذكر إلى أنثى، فانظر إلى سخافة العقول. يعني ما وجدت عندهم امرأة شجاعة قامت على أبنائها، حفظت زوجها، أحسنت إلى مجتمعها، إلا هذا المنحرف الذي تحول من ذكر إلى أنثى، وهذا لخسته ولؤمه وجبنه، وإلا فإن الشجاع كريم، والكريم لا يرضى بهذه الصفات. حتى قرأ الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ثم قال: أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. كما ترى، هذا الحديث ظاهره الاحتجاج ولكن الصحيح أنه ضعيف جدا، لأن موسى بن عقبة إنما هو تصحيف، والصحيح أنه موسى بن عبيدة الربذي وهو متروك. والحديث يحتج به من يرى أن يقول الخطيب بين الخطبتين أستغفر الله لي ولكم. هذا حديث صحيح مكحول مترجم في سير أعلام النبلاء، فقال الإمام الذهبي رحمه الله مكحول الحافظ الإمام المحدث الرحال أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عبد السلام بن أبي أيوب البيروتي، ولقبه مكحول إلى أن قال وكان ثقة من أئمة الحديث انتهى المراد منه. وهذا غير مكحول الشامي الذي هو أعلى رتبة وأعلى درجة. قال ومحمد بن عبد الله بن يزيد هو المقري، وعبد الله بن رجاء هو المكي كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمار قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن حديث صحيح على شرط الشيخين. هذا الحديث حجة في وجوب طواف الوداع على المرأة والرجل على حد سواء، وهذا في حق من حج. أما المعتمر فالصحيح أن ليس عليه طواف وداع، لكن رخص للمرأة الحائض في تركه رفعا للحرج، وهذا من رحمة الله عز وجل. وقد حاضت صفية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حيضها فقال عقرى حلقى أحابستنا هي، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالوا يا رسول الله لقد طافت، قال فانفروا إذن. وهكذا في حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، إلا أنه رخص للحائض. ولو قدر أن الحائض لم تطف طواف الإفاضة وقد عزمت رفقتها على العودة، فقد ذهب شيخ الإسلام في جمع من أهل العلم إلى أنها تستثفر ثم تطوف بالبيت اضطرارا لا اختيارا. وقوله رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على الوجوب. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله في التفسير أنبأنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا خلاد بن سليمان قال حدثني نافع أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلت إن قوم لا نثبت عند قتال عدونا ولا ندري من الفئة، قال للفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إن الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فقال إنما أنزلت هذه الآية لأهل بدر لا لقبلها ولا لبعدها. هذا حديث صحيح. قال أبو عبد الرحمن الوادعي كونها نزلت في أهل بدر لا يدل على أنها لا تتناول غيرهم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الفرار من الزحف. وهذا كلام طيب من شيخنا لتوجيه الحديث. وفي هذا الحديث تعين البعد عن القتال الدائر بين المسلمين، لا سيما قتال الفتنة الذي لم تترجح فيه فئة أهل الحق من الفئة الباغية، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يقتلوهم أقرب الطائفتين إلى الحق. فكانت فئة علي بن أبي طالب هي الفئة المبغى عليها، وفئة معاوية رضي الله عنهم جميعا هي الفئة الباغية. فإذا لم تتمحض معرفة الباغية من غيرها لا تدخل في الفتنة، لأن الفتنة سبب لضيق الصدر، سبب لذهاب العمل أو بعض العمل، سبب للوقوع في القتل والقتال والقيل والقال. وهكذا استدل ابن عمر على أن الفرار من الزحف خاص بأهل بدر، وهذا قول لغيره، أظنه لأبي سعيد ولغيره، ومع ذلك الآية عامة. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد الحذاء أن أبا المليح قال لأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: دخلت أنا وأبوك على ابن عمر فحدثنا أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى وسادة من أدم حشوها ليف، فلم أقعد عليها بقيت بيني وبينه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، فيه إثبات إكرام الضيف إذا دخل بالمجلس الحسن وبإكرامه بشيء من التحفة كالطعام أو الشراب أو العصير، وهكذا البشاشة في وجهه وطلاقة الوجه. قال رحمه الله: قال ابن إسحاق رحمه الله كما في سيرة ابن هشام: قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسلم أبي عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ لأنه أراد أن يشيع إسلامه، لم يرد أن يكون متخفيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انصر الإسلام بأحب العمرين إليك، فكان عمر بن الخطاب. فقيل له: جميل بن معمر الجماحي. قال: فغدا عليه قال عبد الله بن عمر فغدوت أتبع أثره، يعني ينظر ما يصنع أبوه، كان صغير السن ربما في العاشرة أو نحو ذلك، وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت حتى جاءه. فقال له: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجره رداءه واتبعه عمر، يعني يريد عمر بن الخطاب من هذا النقال الحديث أن يشيع الخبر، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. فهذا من فقه عمر أنه أراد أن يكون إسلامه ظاهرا، ولهذا قال ابن مسعود: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. ولذلك دخل في قلوب قريش الرعب من إسلامه، كان الناس يتخفون وهو أظهره، وهو من كبار قريش ومن شجعان قريش، ومثل هذا ربما يتبع. قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر. أصحاب النقل الحديث من الجواسيس وغيرهم ضعاف في باب حفظ السر، في باب الانتظار، يعني عجز حتى أن يجامل عمر بن الخطاب قليلا: وكيف يا عمر؟ ماذا فعلت يا عمر؟ وإنما مضى سريعا يخبر بما سمع، لأن هذه الصفة الذميمة فيهم تحملهم على عدم الانتظار وعلى عدم التثبت. وهذا ليس في جميل فقط، بل في جميل ومن اكتفى أثر جميل من نقال الحديث ومتتبع الأخبار ومن يطلب للبراء العنت. قال: فوالله ما رجع حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر، واتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش. ما عنده صبر يدخل عليهم وهم في أنديتهم حول الكعبة: ألا إن عمر بن الخطاب قد صبى. قال: يقول عمر بن الخطاب خلفه كذب، ولكني قد أسلمت. لأن الصابع من لا دين له، وكانوا يطلقونها على المسلمين مسبة. ثم إن الصابع في القرآن على ناحيتين: الأولى على الذم، والثانية على المدح. فما كان على الذم منهم فهم عباد الكواكب من قوم إبراهيم، وذكرهم في سورة الحج. وما كان على المدح فهم الموحدون، وذكرهم في سورة البقرة وسورة المائدة. قال: ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيه بيان أن الإسلام يدخل فيه بكلمة التوحيد، ومعناها إفراد الله بما يجب له من أفعال العباد، ولا بد أن يقرن بها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وثاروا إليه غيظا وحنقا، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. شجاعة وبسالة، أرادوا قتله وأرادوا النيل منه، ولكنه ثبت لهم ثبوت الجبال الرواسي. قال: وطلح فقعد، يعني تعب، وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. يعني صدع بأن لو كان لهم عدد يستطيعون فيه المناجزة والقتال لقاتلوا قريش. قال: فبينما هم على ذلك إذا أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى، يعني من أصحاب الهيئات الحسنة، كأن من ساداتهم، حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبا عمر. وهو العاص بن وائل كأنه في بعض الروايات. فقال: فمه، يعني كلمة خرجت، وإن صبا ما الذي يضيركم منه؟ وما الذي يجعلكم تتحاملون عليه؟ فأحيانا تأتي كلمة الإنصاف حتى من المخالف، لكن هذا في حق مخالف ذلك الزمان. وإن عدم دينهم كانت عندهم مروءات وأخلاق من أخلاق العرب وشيم أهل النبل. أما الآن إلا من رحم الله قد رفع الإنصاف وبدل بالإجحاف، إلا عند القلة القليلة، لا سيما من تلوث بحزبية أو هو في الطريق إلى الحزبية، تجد عنده الكذب والبهت والحطمة والتعالي ونحو ذلك من الصفات. فإن مبدأ الحزبية الكذب، يصير كذاب أو يتعلم للكذب قبل أن يدخل في الحزبية، سبيله إلى الحزبية الكذب والتطاول على أهل السنة وأهل الحق. هذه كلمة انظر قالها فما رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ كانوا يخافون الثارات. خلوا عن الرجل. قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. قال فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال ذاك أي بني العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص مات على الكفر. قال هذا حديث حسن لحديث أخرجه ابن حبان في صحيح كما في الإحسان. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال كنا في سفر ومعنا ابن عمر فسألته فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها أي لا يتنفل النوافل القبلية ولا النوافل البعدية. ليس معناه أنه لا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فتنبه لهذا. فأذكر خرجنا مرة دعوة ونزلنا مسجدا فصليت بهم جماعة في صلاة الظهر ثم جعلت آتي ببعض الذكر وإذا ببعضهم يقول أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح في السفر؟ قلنا المراد لا يسبح في السفر أي لا يتنفل النوافل القبلية والبعدية ما عدا ركعتي الفجر وهكذا النوافل المطلقة. قال وسألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة الآفة ومعنى ذلك أن الثمر ينضج يحمار أو يصفر هذا هو المراد يلحقه النضوج بحيث إذا وقعت الآفة ما تؤثر عليه. أما إذا بيع قبل أن يلحقه ذلك ربما تنزل آفة كضباب أو نحوه أو بعض الدود فيذهب الثمرة فعند ذلك يختلف الناس. يقول صاحب الزرع زرعك تلف ويقول ماذا المشتري زرعك تلف ويقول صاحب الزرع أنا قد بعت منك. فجعلت الأمر إلى ظهور الصلاح. قال قلت أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة ما العاهة؟ قال طلوع الثريا. ليس معنى ذلك أن العاهة هي الثريا إنما موسم يقع فيه العاهة موسم يقع فيه المرض كما هو الحال الآن في الشتاء ربما تقع الأمراض الموسمية من الإنفلونزا وكذلك من الحميات وكذلك من أمراض الصدور ونحو ذلك. هذا حديث صحيح أخرجه الطحاوي في المشكل الجزء الأخير منه. فقال حدثنا يونس قال أنبأنا ابن وهب حا وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال يونس أخبرني ابن أبي ذئب وقال الربيع أخبرني ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال فسألت ابن عمر متى ذلك؟ قال طلوع الثريا يعني يتغير الجو يذهب الموسم الذي تنتشر فيه العاهات. قال ووجدنا المزني قد حدثنا قال حدثنا الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب ثم ذكر بإسناده مثل قال أبو جعفر عبد الله بن عمر هو خال عثمان بن عبد الله بن سراقة وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عن ابن أبي ذئب ثم ذكر بإسناده مثله انتهى. قال أبو السند المتصل قال رحمه الله قال أبو يعلى رحمه الله كما في المطالب العالية حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسيها ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام هذا حديث حسن. الحديث كما ترى مع ذلك قد اختلف العلماء في هذا الحكم، فذهب بعضهم إلى أنه يقطع الصلاة ويستأنف الصلاة التي كانت قبل هذه لم يصلها، وذهب بعضهم إلى أنه يصلي هذه الصلاة على نيته التي دخل فيها، فإذا انتهى أتى بالصلاة التي فاتته ولم يذكرها. وهنا الحديث على أنه يعيد الصلاة التي لم يذكرها ويعيد هذه الصلاة، وهل تحسب له هذه الصلاة نافلة أو لا؟ الله أعلم. الذي يظهر، ما أستحضر الآن أوجه الترجيح، لكن الذي يظهر أننا رجحنا في بعض المواطن أنه يقطع الصلاة ثم يصلي مع الإمام الصلاة التي كان قد نسيها بنية الصلاة الفائتة، ثم إذا سلم الإمام أتى بالصلاة التي حضر وقتها، والله أعلم. قال الإمام أبو عبد، قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا نهيك بن يريم الأوزاعي قال حدثنا مغيث بن سمي قال صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة؟ قال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. نعم، وحديث أسفروا بالفجر فإنها أعظم في الأجر أخذ به الأحناف على أن الصلاة تؤخر إلى قبيل الشروق بعد أن يصفر الفجر جدا، بينما خالفهم بقية العلماء وذهبوا إلى أن المراد بالإسفار صلاة الفجر بعد تيقن دخول الفجر، أو أنه يبدأ بالصلاة في غلس ثم يستمر في القراءة حتى يقع الإسفار. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا قد استثنى منه العلماء النحلة أو الهبة أو العطية التي قد لحق الناس معاملة بسببها، كشاب أعطي شقة وعادة الناس ألا يزوجوا إلا من كان مالكا للشقة، قالوا عند ذلك لا يعود لأنها قد تعلقت في ذمة الولد حقوق بسبب هذه العطية. وفعلا في بعض البلدان ما يزوجون الرجل إلا أن يكون له شقة ملك أو شقة قد استأجرها استئجارا مؤبدا ما يخرج منها، فمثل هذه لا بأس أن يقال بهذا القول حماية للحقوق. أما إذا أعطاه عطية ولم يلحقه بها معاملة فله أن يأخذها، وإن أبقاها أحسن. ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه، وهذا مثل السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لأحدكم مثل السوء، يعني الكلب السوء. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكر مثله. هذا حديث حسن، والشطر الأخير جاء من حديث ابن عباس في الصحيحين وكذا من حديث ابن عمر في مسلم، والله المستعان. يعني أن الشيخ ذكر الحديث من أجل قوله لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إذ أن أصل الحديث في الصحيحين بدون هذه اللفظة الزائدة، والله المستعان. وبهذا نكون في هذا اليوم 24 من شهر شعبان لعام 44,400 قد انتهينا من مسند عبد الله بن عمر ابن الخطاب من كتاب الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ورحم جميع المسلمين، وإن شاء الله سيتوقف عن تدريس هذا الكتاب إلى بعد عيد الفطر، نسأل الله العافية والعون والسداد. الحمد لله رب العالمين.